بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، لقد تكلمنا بفضل الله تعالى في هذا المسجد في سلسلة محاضرات معهد إعداد الدعاء في هذه الجمعية. كانت محاضراتي في هذا المكان وكنت مكلفا بالحديث في موضوعين. الموضوع الأول فقه الفرائض والمواريث، وقد انتهينا منها بفضل الله تبارك وتعالى منذ أسبوعين. الموضوع الثاني الذي كلفت به فقه الحدود، الحدود الشرعية التي شرعها الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه إن شاء الله ستبدأ معنا ابتداء من الأربعاء بعد القادم. الأربعاء القادم سيكون في جملة الأسبوع الثقافي، سيحاضرنا ضيف كريم إن شاء الله. لكن الأربعاء بعد القادم إن شاء الله إن قدر الله لنا سنشرع في الحديث عن دراسة فقهية تتعلق بأحكام الحدود الشرعية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شرع إخواننا في لجنة الدعوة جزاهم الله خيرا في عمل هذا الملتقى، هذا الأسبوع الثقافي والملتقى الدعوي، وجعلوا له عنوانا كبيرا رئيسيا هو الشريعة. لأننا الآن في توقيت نتكلم فيه عن غياب الشريعة أو حضور الشريعة، هي الشريعة غائبة ولا الشريعة حاضرة؟ هي الشريعة ضاعت ولا الشريعة موجودة؟ وما هو الذي غاب عنا منها؟ وكيف نسعى في إعادته؟ الحقيقة ستستمعون في هذا الأسبوع لموضوعات شتى كلها تدور تحت هذا العنوان، أو كلها تندرج تحت هذا العنوان، بل ربما يكون هناك أيضا موضوع من خلال هذا الأسبوع الثقافي في قضية الحدود نفسها. فهي موضوعات شتى إن شاء الله، لكن العنوان الكبير لهذه الموضوعات عنوان شريعة الله عز وجل، وجوب تطبيق شرع الله عز وجل، كيف نطبق هذه الشريعة. والحقيقة يعني حسب ما قدر الله لنا الترتيب، قدر الله لي أن أفتتح أنا هذا الأسبوع وهذا الملتقى، وكنت متحير في أي موضوع أتكلم، هل أتكلم بهذا العموم أم أتكلم في جزئية خاصة. وقدر الله لنا أن نتكلم في العموم، يعني الترتيب مع الدكتور محمد وقلنا في لجنة الدعوة قلنا نتكلم في العموم باعتبار ان احنا الان بنفتتح هذا الملتقى بنفتتح هذا الاسبوع، لكنني اريد ان اركز على مصطلحات بيرددها الناس اليوم وربما لا يعرفون اصولها ولا يقفون على حقيقة مدلولاتها. هذه الموضوعات لن تخرج عن الإطار الأصلي الشريعة، لكن أنا أريد أن أضيف إليها مسألة خاصة يكثر الحديث عنها في هذه الأيام، ألا وهي مسألة الدستور. وهل وجود دستور في البلد المسلم يخالف الشريعة أم يوافق الشريعة؟ هل يدخل الدستور تحت الإطار الشرعي أم أنه يعلو عليه؟ هذه مسائل يكثر فيها الكلام ويكثر فيها الجدل، لكن سمة الكلام والجدل أنه جدل غير منضبط وكلام غير منضبط. ومن هنا أنا أريد أن أبدأ معكم في هذا اللقاء حديثا عن الشرع وحديثا عن الدستور وربما القانون في أي بلد من البلدان، خاصة في بلدنا التي نتكلم الآن عن مستقبلها ونحن نستشعر أن المؤامرات تحاك لها وأن الأوضاع كلما هدأت اشتعلت وكأن هناك أناس لا يريدون لهذا البلد أن يستقر بعد سنة كاملة، لا يريدون له أن يهدأ ولا يريدون له أن يستقر، ولن يهدأ البلد ويستقر إلا إذا تصدر العقلاء المشهد. لو ترك الأمر للسفهاء لأشعلوا البلد ولأشعلوا الدنيا بأسفها، لو ترك الأمر لأصحاب الأجندات الخاصة والمأجورين للعبوا على أوتار هذه الأجندات الخاصة. لكن مطلوب من هذا الشعب أن يكون شعبا واعيا، شعب عريق، شعب مسلم، شعب يحترم دينه وشريعته بل وأعرافه وتقاليده. ينبغي لهذا الشعب يعني أن يضرب المثل لكل مجتمعات الدنيا في كيف يكون الانضباط وكيف يكون التغيير بالصورة التي تحقق المصالح وتذرأ المفاسد وتحافظ على الأصول وتزيل الزيف والبهرج وما لا يحتاجه المسلمون وما لا يحتاجه المصريون في بلدهم. مما جعلني أفكر في هذا الموضوع أن كثير من الناس خاصة الإخوة يعتقدون دائما أبدا أن بعض المصطلحات الحديثة تساوي الكفر، ولهذا دائما أبدا ما نجد هذا الكلام. وأنا اتصل علي في قناة الرحمة في حلقة الفتاوى الأسبوع الماضي والأسبوع الذي قبله، متصل واحد شخص واحد لعل من يتابع حلقة الفتاوى يذكره في الحلقة قبل الماضية يعني اثنين قبل الماضي، قال لي شفت يا دكتور القسم اللي أقسموا عليه في المجلس القسم الكفري؟ فقلت له أي كفر؟ الأقسام على احترام النظام الجمهوري مش هذا كفر؟ فقلت له أين الكفر يا أخي؟ فين الكفر هنا؟ ما هو لازم الكلام يبقى منضبط ولازم نحقق المنار ونشاور على الحاجة ونبين المخالفة فيها والصواب فيها، وإلا نبقى احنا ايه بنتكلم بما لا نعقل. ان يبقى البلد نظامها جمهوري عندها رئيس جمهوري يبقى كفر؟ طب ولما يبقى ملك يبقى إيمان؟ الكلام ده بعيد عن قضية الكفر والإيمان، بعيد تماما. هل يقسم على احترام سيادة الشعب؟ قلت له يا أخي إخواننا اللي دخلوا دول إحنا ما دخلناش على فكرة يا إخواننا حتى الآن، يعني أنا ما أعرفش إيه اللي بيجبرني على إن أقعد أدافع، إحنا لا دخلنا ولا هندخل في هذه الجمعية. يعني خطنا منذ أنشئت من سنة 26 ومن قبل ذلك إلى الآن لم يتغير. بس مش معنى ذلك ان احنا نمشي مع الريب، مش معنى ذلك ان احنا ما يبقاش عندنا عدل في التصور وفي الكلام، لابد يكون عندنا عدل حتى مع المخالف، حتى مع المخالف. اتصل علي نفس المتصل في الاسبوع التالي، طبعا ما عجبوش رد بتالي، كان رد هادئ ورديت عليه بما اسكته بفضل الله. فاتصل نفس المتصل في الاسبوع الثاني وتكلم بكلام كثير واسمعني وانا سمعته، ثم قلت له انت صاحب منهج. طبعا هذه الكلمة عندي تساوي انت صاحب هوى. المنهج هنا ايه؟ انت منهج اخترته لنفسك، منهج مشيت فيه ورا غيرك، لكن تريد ان تنتصر له بالحق او بالباطل، وهذا ليس من العدل في شيء. العدل يا اخوانا يقتضي ان احنا لما تعرض علينا اي شيء نقبله او نرفضه بضوابط، يا مقبول يا ايه يا مرفوض. الصحابة عملوا كده، الرسول عمل كده. طب ما تيجوا نتكلم في المسألة الاولى، قضية الدستور والدساتير. هو ايه الدستور؟ ما هو الدستور؟ في ببساطة شديدة، دستور هو مجموعة، وعلى فكرة الكلمة دي ليست عربية، وأظنها، أنا لم أحقق الكلمة لكن أظنها أظنها فارسية، ودخلت اللغة العربية من قديم. وأحيانا تجد واحد يقول لك القرآن دستور حياتنا، يعني الكلمة تستخدم في اللغة العربية استخدام بعيد. يعني دستور بالمعنى الاصطلاحي هو الدستور مجموعة القواعد التي تحكم التعامل بين سلطات الدولة وبين الأفراد، مجموعة قواعد، مجموعة قوانين تضبط التعامل بين إن كان في رئيس ولا إن كان في ملك ولا إن كان في خليفة ولا إن كان في أمير ولا إن كان في سلطان ولا إن كان في والي، أي اسم يتعامل إزاي مع غيره، يتعامل إزاي مع القاضي، مع السلطة القضائية، يتعامل إزاي مع اللي تحت إيديه المنفذين إذا كان هو باعتباره سلطة تنفيذية، يتعامل إزاي مع الشريعة ومع القوانين التي يجوز للناس في بلد أن يسنوها لمصلحة الجماعة. الدستور هو اللي بنظم الكلام. والأصل يا أخوانا إن الدساتير في العالم المعاصر لم تعرف إلا من فترة وجيزة، فترة بسيطة، يعني لو قلنا 300-400 سنة ربما نكون مغالين، أوروبا ما كانتش تعرف حاجة منها. أوروبا كان الملك فيها يملك ويحكم، يملك الرقاب ويحكم في الرقاب ويتحكم في الرقاب ولا يسأل عما يفعل، سواء كان بحق إلهي مباشر يقول مقالة فرعون ما علمت لكم من إله غيري ويقول أنا ربكم الأعلى، أو كان بتفويض غير مباشر ربنا اختارني عشان أحكمكم فأنتم ملكوش إلا أن أنتم تسمعوا وتطيعوا وليس لكم في ذلك إلا الرضا بقضاء الله. وده منهج طبعا يا أخوانا ليس من الإسلام في شيء. أسف بعض الناس النهاردة ممكن يروج له باسم الإسلام يقول لك يا أخي قضاء ربنا وقدره، كل شيء بقدر. آه طب ما الزنا والمعاصي والفجور بقدر الله نرضى به ولا نسخطه؟ لا نرضى به، هو كل قدر مطلوب ان احنا نرضى به. في اقدار لابد ان احنا نسلم لها ونرضى بها، وفي اقدار ننازعها ونعارضها ونعارضها بالقدر ايضا. يعني الكلمة اللي كان بيستحسنها شيخ الاسلام ابن تيمية من كلام الشيخ الجيلاني عبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني هذا فقيه صوفي، والآن يعني قبره بالعراق تفعل به الأفاعيل زي قبر البدوي كده. عبد القادر الجيلاني عاش تقريبا القرن الخامس القرن السادس أو بعد ذلك بقليل، وكان فقانا فقيها حنبليا، يعني يدرس الفقه ويتعلم الفقه على مذهب الإمام أحمد، وكان صوفيا عنده من شطحات الصوفية ما عنده، وبيشار إليه ابن القطب الأعظم والقطب الأكبر. العدل يقتضي لما ننظر لهذا الرجل نقول ما له وما عليه. هذا الرجل أنا سبق أنني قلت، لما قلت أن عبد الغني المقدسي ارتحل مع ابن قدامة المقدسي وراحوا من دمشق الى بغداد. اول رحلة لهم كانوا صبيان، كل واحد عنده 12-13 سنة، درس فقه وعلم في دمشق طبعا بعد حفظ القرآن وحفظ مجموعة احاديث كتب السنة. قالوا نروح ندرس فقه، نروح ندرس فقه فين؟ في بغداد. على ايد مين؟ قالوا على ايد الشيخ عبد القادر. لما راحوا العراق او وصلوا بغداد لقوا الشيخ عبد القادر مات. طبعا هذه القضية بتأكد ان الرجل كان ذو قدر في العلم، حيث انه يرحله مثل ابن قدامة المقدسي صاحب المغني في صباع عشان يتعلم منه، وتعلموا على تلميذه ابن المني، تلميذه استقبلهم وايه ودرس لهم الفقه في بغداد. الرجل كان معتقد سلفي، ودي عجيبة لان الشطحات الصوفية في المعتقد واسعة جدا والحلول والاتحاد، لكن الرجل العجيب ولكتب مطبوع الان اسمه الغنية، الغنية لطالبي طريق الحق والفضيلة. وأنا أذكر أن هذا الكتاب أنا وجدته وأنا صبي صغير، وجدته في مكتبة بيتي وكنت بقرأ فيه صوفي، ودائما يقولوا سيدي عبد القادر فكتاب صوفي، ففوجئت أن المعتقد اللي بيعرضه هو المعتقد اللي بيعرضه شيخ الإسلام ابن تيمية، المعتقد اللي فيه إثبات الصفات، ومعتقد فيه تعظيم القرآن وتعظيم النصوص وعدم الخوض للتأويلات الفاسدة والتحريفات. حتى قرأت كلام شيخ الإسلام في الثناء على الرجل، كان من ضمن ثناء شيخ الإسلام على الرجل أنه يقول قال الشيخ عبد القادر قدس الله روحه، كان دايما إذا ذكره يدعو له بهذه الدعوة، تعرف دايما يدعو للعلماء الذين ماتوا، طيب الله ثراه، قدس الله روحه، غفر الله له، نفعنا الله، في دعوات دايما كده لما الرجل الصالح لما يذكر عنده أحد ممن له عليه فضل في العلم دايما لا يذكره إلا مع دعاء صالح. فكان الشيخ عبد القادر يقول في قضية القدر دي تنازع الناس في القدر، والتنازع عليه موجود عند الصوفية أصلا، لأن بعض الصوفية يا أخوانا كان بيفتح على نفسه باب الفواحش، وده الكلام ده موجود عند الشيعة، وتيجي تقول له إيه اللي أنت بتعمله ده ما يلقش بيك، يقول لك هذا قدر الله، أنت هتلومني على قدر ربنا كتبه. فطبعا يستبيحون الحرام تحت زعم أنه من القدر، وهذا كلام فاسد يفسد الدين، لأنني لو قلت ربنا قدر علي قدر علي الكفر وقدر علي الشرك وقدر علي الفواحش وقدر علي ارتكاب المحرمات يبقى خلاص أنا ليس لي اختيار، ده هدم أصل للدين، وده تعلق بمذهب الجبرية الفاسد. أهل السنة والجماعة يردون على الجبرية وكذلك يردون على القدرية ويتوسطون في فهم قضية القدر فهما صحيحا سليما. فكان بعض الصوفية يقولون هذا الكلام الفاسد وربما يستحلون به الحرمات. الشيخ عبد القادر كان يقول تنازع الناس في القدر وفتح فيه منه روزنة، الروزنة الشباك الصغير، الطاقة الصغيرة اللي شوف منها الضوء النور، وفتحت لي منه روزنة، يقول فنازعت أقدار الله بأقدار الله. هو ده منهج أهل السنة في القدر يا أخوان، إنني ألتزم الخير والصواب والصح والحق وأعلم أن هذا من قدر الله، وأرفض البدعة والخرافة والحرام والفاحشة وأعلم أنها أيضا من قدر الله، بس أنازع قدر بقدر، كما ألبس الثوب الثقيل في البرد وألبس الثوب القطني الخفيف في الحر. طب ما الحر من قدر الله والبرد من قدر الله، طب بلبس ايه ليه؟ وهو برضه هنا أنا بنازع قدر الله بإيه؟ بقدر الله. أرجع ثاني للقضية التي أثرها، إن بعض الناس حينما لا يعرفون بعض الأشياء أو بعض المصطلحات تجد تصوراتهم عنها تشبه قصة العميان الذين تحسسوا الفيل، مجموعة عميان، وده مثل دايما يضرب لنا، مجموعة عميان أول مرة يشوفوا فيل، طبعا الأعمى لا يرى، الأعمى يتحسس، يسمع صوت، يتحسس بحاسة اللمس، فلما تحسسوا الفيل قيل لهم صفوه، اللي مسك رجله وصف رجله، واللي مسك خرطومه وصف خرطومه، واللي مسك ودنه وصف ودنه. طب هم دول وصفوا الفيل؟ وصفوش الفيل. الرؤية لكي تكون سليمة لابد أن تكون رؤية واضحة في إطار دقيق ومحدد. عشان كده احنا عندنا في الفقه الإسلامي شيء اسمه تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط، مش أي حد يتكلم وخلاص ويك هو كده أو القياس يقتضي كده، لا ده القياس له ضوابط. وتحقيق المناط وتنقيح المناط عشان أحط إيدي على المطلوب، أبعد أبعد اللي ملوش لازمة في المسألة دي، فيكون كلامي ورأيي وحكمي أقرب للحق وأقرب للصواب. فالنهاردة لما أجي أقول الدستور هو مجموعة القواعد التي تتوافق عليها الجماعة في بلد ما، سواء كان بقى البلد ده كافر ولا مسلم، أي بلد ملوش علاقة هنا لا بشرع ولا بدين، دي مسألة قضية اجتماعية مجتمعية. الدساتير أول ما عرفت عرفت بنظام المنحة. أنا قلت لكم الملك كان يملك الرقاب لا يسأل عما يفعل، فلما بدأ الناس تطالب ببعض الحقوق اتقال له يعني نديهم بعض الحقوق، تفضل عليهم جلالتك ببعض الحقوق. أنا أتفضل عليهم، أنا ملهمش عندي حاجة صحيح، حدش يقدر يسألني، بس أنا من إيه تفضلا مني وكرما مني لأنني بحب أولادي وبحب شعبي هديهم بعض الحقوق. فعرف الدساتير إيه المنحة. الدساتير المنحة دي كان تطور من حكم إلهي مقدس أو تفويض إلهي مقدس، إن إيه إنني أحطني نفسي مجموعة قواعد ألتزم بيها في علاقتي مع غيري من الناس وغيري من السلطات. بعد كده خدوا بالكم، بعد كده الشعوب طمعة، الشعوب طمعت أكثر، إيه الحاجات تدينا منحة ويتفضل علينا، إحنا ناس أصلا أحرار ولازم تسجل حرياتنا ديت في الدساتير ولازم تراعى كرامتنا. فبدأوا يقولوا لا، وبدأت تظهر النظرية اللي عرفت في أوروبا بنظرية العقد الاجتماعي. جون لوك وجان جاك روسو عملوا حاجة اسمها عقد اجتماعي، قال لك لا ده الحاكم بيعمل عقد مع الرعية، هو طرف وهم طرف، هو له حقوق وهم لهم حقوق، هو عليه واجبات وهم عليهم واجبات. وصارت الدساتير توضع بإيه؟ بعقد مجتمعي بين ولي الأمر اللي هو صاحب السلطة وبين إيه؟ ممثل الشعب. بعد كده تطورت المسألة وقالوا لا لا لا، الدستور مش لولي الأمر، الدستور الرعية اللي تضعه، الناس هم اللي يضعوا الدساتير، هم اللي يملكوا أمرهم، هم اختاروك وجابوك عشان تركب عليهم وتتسلط عليهم، ولا جابوك عشان تحقق لهم مصالحهم؟ انت لست إله ولا نصف إله ولا كل الكلام ده كلام فاضي. المسألة هنا اختيار لتحقيق مصالح. ولهذا الصورة التي يعرفها المجتمع اليوم في كل المجتمعات المتقدمة أن الدستور بتضع جمعية منتخبة يقال لها الجمعية التأسيسية. الجمعية التأسيسية دي مختارة من أفراد الشعب، هي اللي تقول احنا عايزين نظام ده كذا، عايزين يبقى ملكي، عايزين يبقى جمهوري، عايزين يبقى مش عارف ايه، زي ما هم عايزين يقولوا اللي هم عايزينه، طالما الناس اختارتهم ومشيت وراهم الناس خلاص هتمشي وراهم. وأحيانا يقول لك الناس تستفتى على هذا أو لا تستفتى على هذا. هذه الصورة التي لا علاقة لها بإسلام الدولة أو إسلام الناس أو كفر الناس، دي مسألة موجودة في العالم، الدساتير دي موجودة بهذه الطريقة في العالم، في كل بلد من البلاد عندهم دستور، والدستور إما يكون جامد وإما يكون مرن. وأنا بكلمكم في كلام سياسي دستوري، جامد يعني إيه؟ يعني قواعد دقيقة نصغها ونكتبها ونراجعها ونحطها في وثيقة، والوثيقة دي يبقى اسمها الدستور ومحدش يقدر يعدلها إلا بطريقة صعبة. عشان كده تعديل الدستور ما ينفعش فيه 50% زائد واحد زي ما نعدل القوانين، لكن تعديل الدستور يقول لك لا أغلبية التلتين، أغلبية التلات أرباع، لأنه هو مش عايز يعدل بسهولة، عايز يبقى ثابت، عايز زي ما تسمع الخير يقول لك إحنا عايزين الدستور يعيش 100 سنة و 200 سنة. أنا بقول الكلام ده، إحنا بنسمع الكلام ده النهاردة، فعايزين أول نتصوره وبعد ما نتصوره نحطه على ميزان في المحك، على ميزان الشرع، ونتكلم بالعدل والحق دون إفراط ولا تفريط. فعرفت الدساتير الجامدة زي الدستور الأمريكي مثلا، مع ان هذه التفسير الدستور الامريكي يقول لك دخل عليه حوالي 40 تعديل، يعني كل شويه ممكن نعدل ماده، يعني لان ما فيش حاجه مقدسه في واقع المجتمعات، ما فيش شيء المقدس وكلام الله وكلام المبلغ عن الله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا بقول الكلام ده عشان نعرف لما نتكلم على الدستور نعرف حدوده ايه ويتحط فين، مش هو المقدس. ده رأي عام لمجموعة الناس في زمن ما، سواء قلنا كان منحة ولا كان تعاقد ولا الآن دستور بتضعه جمعية تأسيسية، هو تصور لكيفية التعايش في المجتمع والفصل أو الحكم بين سلطات الدولة. عشان كده بدخلت مبادئ بقى، مبدأ الفصل بين السلطات وتعاون السلطات. كل دي كلام السياسيين تكلموا فيه لتحقيق المصلحة عشان ما فيش واحد يستبد. كانوا خايفين جدا من استبداد الملوك زمان اللي كان بيحكمهم بحق الله مقدس، فعايزين يحطوا له ايه حدود، الزم هذه الحدود لا تتجاوزها، حاطين له حدود توقفوا عند حد. حدود هنا بمعنى ايه؟ بمعنى موانع تمنعه من ان يتجاوز، فإذا تجاوز يقولون له تجاوزت اختصاصاتك، تجاوزت الدستور، يبقى هذا يسمح للجماعة أنها تزيل أو نحو هذا من الصور التي يتكلمون عنها. الدستور بالمعنى دوت كما قلنا وتعاقد، أو هو رؤية مجتمعية، بلاش أقول تعاقد لأن احنا بنعملش عقد، ده الدستور بتعمله جمعية تأسيسية، ده رؤية مجتمعية لناس من في شعب لشعب ما في زمن ما في وقت ما. عشان كده حد يسمع النهارده يقول لك لازم الفنانين يكون لهم راي، ولازم لعيبه الكره يكون لهم راي، هو البلد دي مش فيها فنانين والبلد دي مش فيها لعيبه الكوره، ولازم السلفيين يبقى لهم راي. طبعا ما بيقولوش انصار السنه يكون لها راي، ليه؟ لان هم بيدوروا على اللي بيضغط، اخد بالك، بيدوروا على اللي بيضغط. احنا الحمد لله راينا مطروح للجميع، راينا مطروح للجميع كنصح كإرشاد كتوعية، لأن احنا جمعية دعوية توعوية، الهدف عندنا إحياء السنة ونبذ البدعة والضلال. هذه الصورة علاقتها إيه بالشريعة؟ أفيد الناس هتتفاوت في حكمها على علاقة الدستور بالشريعة. أنت عارف إن في ناس النهاردة في بلادنا يقولك يا عم شريعة إيه؟ الشريعة إيه اللي أنت تتكلم عليها؟ احنا عايزين دولة مدنية، ابعدوا، خلوا الدين في المسجد، خلوا الدين في حاله، الدين ده حاجة كبيرة قوي، مش عايزين نبهدلها ونلوثها في ميدان السياسة. تسمع كلام تقول اه ده بيعز الدين قوي، ده خايف على الدين قوي، ده مش عايز يهين الدين فبيقول لك حطه على الرف. ده مذهب موجود، وللأسف هذا المذهب الغالي تخلت عنه أوروبا اليوم. النهاردة اللي عايزين يحيوه ما لهمش سلف، اوروبا سلف قديم مات انتهى. الدين ده له وجود في، حتى لو كان دين فاسد يا اخوانا، الدين ده حتى لو كان دين كفر او دين فاسد، ما هو بيطلق على الكفر دين، لكم دينكم ولي دين، له قيمته في قلوب البشر وانتماءات البشر، لان الدين ده معتقد، لان الدين ده سلوك اوامر ونواهي. فازاي يبقى ملوش دعوة؟ خاصة دين الإسلام الدين الخاتم، الشريعة الخاتمة، الدين الذي لم ينسخ ولم يبدل ولم يتغير. كل الأديان سوى الإسلام قل فيها ما شئت، حرف بدل غير، أين كتابهم الأصلي مش موجود، أي تيجي عند الإسلام وتقف، تقف يرد عليك القرآن. ميجي النهاردة أي حد يقول لي كتابك إيه، أقول له القرآن. إيه هو القرآن؟ أقول له عندك، هو يرد عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. مش أنا اللي برد عن القرآن، القرآن هو اللي بيرد عن نفسه. طب هل أي كتاب تاني يتكلم عن نفسه كده؟ ما تلاقيش. حتى كتب العهد القديم والعهد الجديد عند اليهود والنصارى ما فيش فيها هذا، مجرد حكايات وقصص أشبه بالسير وبعض المواعظ والنصائح لكن هنا كلام الله عز وجل، إن هذا هو الكلام المقدس الذي جاء من عند الله الذي يدل بنفسه بإعجازه على أنه من عند الله لو تواطأ البشر على تحريفه وتغييره لعجزوا. بدليل النهاردة أن قوى الأرض كلها ليست على الإسلام. معايير القوة مع المسلمين ولا ضد المسلمين؟ ضد المسلمين، وبيبذلوا كل ما يملكون من الأموال لكي يهزوا هذا المنهج ويعجزون ويعلنون عجزهم. مع ضعف المسلمين لا يوجد من يدافع عن القرآن اليوم، لا يوجد من يدافع عن الإسلام اليوم بالصورة المناسبة مع هذا الضعف، لكن يبقى هذا المنهج واضح وثابت وباقي، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم بعد ذلك يرفع القرآن من المصاحف وينسى الناس الدين ويعيشون في آخر الزمان في حالة هرج ومرج كالبهائم والحيوانات، عليهم تقوم الساعة. يبقى يبقى هذا الدين محفوظا حتى ينزل المسيح عيسى ابن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. هو ده الدين، هو ده الشرع. ديننا جاء بشريعة حاكمة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، شريعتنا ديننا، يجوز أن أنا أطلق الدين على الشريعة والشريعة على الدين، ويجوز أن أنا أقسم وأفصل هذه المصطلحات، لكن هنلاحظ هنا يا أخواننا أن أصل الشرعة، كلمة شرعة الشريعة اللي منها شريعة، هي أصلها مورد الماء اللي هروح أشرب منه أجيب منه أستقي منه، منهاج طريق، صراط طريق. فالمنهاج المقصود هو الصراط المستقيم الذي نسأل ربنا أن يهدينا إليه في صلواتنا. طيب، قبل أن أخوض في قضية الشريعة تحكم المسلمين في كل زمان ومكان، الشريعة مرنة وليست جامدة. بمعنى ايه؟ انا قلت فيه دساتير مرونة وجمود، مرنة وليست جامدة بمعنى ايه؟ بمعنى ان الاحكام فيها دائما ابدا كثيرا ما تأتي بصورة تثير الاجتهاد. مش اقول تثير الخلاف، هو للخلاف يؤدي للاجتهاد، الخلاف الممدوح الخلاف المحمود يؤدي إلى الاجتهاد في الفهم. ودايما أقول إن ربنا سبحانه وتعالى الحكيم الذي لا يعجزه شيء في الكون، الذي تكلم بكلام حكيم بلغنا عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذكر الحكيم، لو أراد أن يكون كلامه كله قطعيا في دلالته فلا يستفاد منه إلا معنى واحد لا يختلف البشر عليه لفعل، ولا يعجز لفعل. وقد أورد لنا نماذج من هذا الكلام القطعي في كتابه، وفي كلام في القرآن يا أخواننا صعب جدا نختلف عليه، وأي من يقرأ أو يفهم أو يعقل يصل لنفس المعنى. وإحنا ضربنا الأمثلة في آيات المواريث بالقطع في الدلالة، لما يقول ربنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الدلالة هنا دلالة قطعية. قد نختلف في فهم الأولاد فنقول الأولاد هم الأولاد الصلبيون، ثم بعد ذلك الأولاد الأنزل درجة وهم الأحفاد، الأحفاد أولاد، نعم الأحفاد أولاد، والحمد لله حتى هذه المسألة ما فيش فيها خلاف، يعني هي محل إجماع، لكن الأحفاد لها تقدمون على الأولاد، هم بعد الأولاد بإيه؟ بضرب الولد الصلبي أو البنت الصلبية يليه بعد ذلك إيه؟ الحفيد أو الحفيدة اللي هو ابن الابن وبنت الابن. لكن أولادكم هنا قطعية، ويوصيكم هنا قطعية، وللذكر مثل حظ الأنثيين قطعية، يعني الولد ياخد قد البنت مرتين، يعني البنت تاخد نص الولد. نعبر بمئة تعبير والمعنى واحد، ولا في معنى هنا مختلف؟ طيب ما فيش ذكور، في إناث بس. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. قلنا فوق اثنتين ده ظنية تثير خلاف، فوق اثنين يعني ثلاثة ولا اثنين يبقوا فوق اثنتين، وكلامنا عن كلامنا عن هذا في أحكام المواريث. لكن فلهن ثلث ما ترك قطعية ولا ظنية؟ أظن لو سألت كل واحد قول لي معنى فلهن ثلث ما ترك معنى إيه، هتقول لي يا عم الشيخ ياخدوا الثلثين، ياخدوا الثلثين أيا كان عددهم بقى، اثنين وانت طالع فوق اثنتين، وإن كانت واحدة فلها النصف. برضو النصف هنا قطعية ولا ظنية يا عم الشيخ؟ قطعية. لو جبت كل اللي بيكلموا لغة عربية قلت له يعني ايه النص، يقول لك النص اللي تركه، نص التركة، الراجل مات وساب تركة، تاخد النص لانها ساب بنت واحدة منفردة. خد بالك النماذج القطعية في القرآن كثيرة، يعني مش عايزين نقف ونقعد نبحث كثيرة. ولما يجي ربنا سبحانه وتعالى يكلمني عن الهدي في الحج، فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهج، طب من لم يجد يعمل ايه؟ يقول فصيام ثلاثة ايام في الحج، وإتان وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ده بيقول لي الصوم ثلاثة ايام وانت لسه في ايام وانت في الحج، والصوم سبعة لما ترجع بلدك، والثلاثة زائد سبعة يساوي عشرة، عشان ما فيش واحد يقول لي ايه يعني السبعة في الحج ولا لما ارجع ولا تلك سبعة زائد ثلاثة يساوي عشرة، كلام قطعي ولا في خلاف؟ توش خلاف. لكن لما يجي ربي يقول لي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الآية واضحة، الدلالة واضحة. أي امرأة طلقت من زوجها تدخل في عموم كلمة إيه؟ والمطلقات. ربنا عامل حكم للمطلقات، والمطلقات حكمهم يا رب؟ قال يتربصن، تربصن يعني ينتظرن، يعني استنى ما تروحش تتجوز على طول، عشان كده الكلام هنا عن العدة، خد بالك. يبقى اتطلقت ما تروحش تتجوز ثاني يوم، يبقى والمطلقات يتربصن قد ايه بانفسهن قد ايه؟ ثلاثة قروء. الآية دي اللفظ فيها عام، بس الدلالة واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة. لكن خد بالك ان الوضوح هنا مش قطعي، الوضوح هنا مش قطعي، لان ربنا سبحانه وتعالى اللي قال هذا الحكم في حق المطلقات اخرج من هذا العموم الكثير والكثير من المطلقات في العدة. اخرج ايه؟ المطلقة قبل الدخول عقد عليها، وبعد ما عقد عليها باسبوع بشهر طلقها ولم يبني بها، مش دي تخش تحت عموم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء؟ لا، ربنا قال ايه؟ قال في حق دول ايه؟ ما لم تمسوهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. دول ما لهمش عدة، نقول له سمعا وطاعة يا رب، طلع دول. اي واحد اتجوز واحدة وطلقها قبل ما يبني بيها عليها كام؟ ما عليهاش حاجة خالص. ان شاء الله تتجوز بعد ساعة، ان شاء الله تتجوز بعد شهر، ان شاء الله ما عليهاش عدة خالص. يبقى خرجت هي مطلقة ولا مش مطلقة؟ يبقى كانت في عموم والمطلقات لكن خرجت. مش عليها عدة خالص. وبيجي ربنا يخرج ايه؟ وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. في صورة الطلاق ده أنا طلقت زوجتي وهي حبلة في بطنها جنين. الجنين ده عمره شهر، عمره اتنين، عمره تلاتة، عمره تسعة، زي ما يكون عمره. تقعد قديه تعتد قديه يا رب؟ أجلهن أن يضعن حملهن. لو اتطلقت وولدت بعدها بأسبوع تنقض العدة، لو ولدت بعدها بتسعة أشهر تنقض العدة. يبقى العدة ممكن تبقى تسعة أشهر، ممكن تبقى إيه؟ تبقى ساعة. ده خرج من عموم والمطلقات يتربصن، خد بالك، بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة، ربنا أخرج تاني التي لا تحيض لصغر، أو لا تحيض لأنها آيست من الحيض لكبر، عندها خمسين سنة واتطلقت ما بتحيضش. طب نجيب لها ثلاث قروء منين؟ مفيش خالص، ده هي امرأة طاهر على طول، ما مفيش حيض خالص. طب نعمل ايه؟ قال ايه؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن، بدل ثلاثة قروء قال ايه؟ ثلاثة اشهر، واللائي لم يحضن كذلك فعدتهن مثلهن ثلاثة اشهر. يبقى الدرس ده مهم جدا عشان نقلل من حجم التنطق. يقعد يقول لك ربنا قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء. قل اهدى اهدى، بس دي ما دخلش بيها. لو قريت القرآن كله هتفهم ان في تخصيص وفي. طب ليه ربنا ما خللناش الحكم زي فلها النصف ما نختلفش عليه؟ اولا الله لا يسأل عما يفعل. تقول له انت ليه ما عملتش كده وليه عملت كده؟ ما تملكش هذا. ثانيا الله حكيم ولا يفعل ولا يقول الا لحكمة. قوله حكمة وفعله حكمة وقضاؤه حكمة وقدره لحكمة. فاقتضى ان يستوعب احوال النساء، ثم اقتضى ثالثا ان نختلف نحن في معنى قروء. رجعت الآية ثاني، سبت كل اللي خرجوا دول ورجعت الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اولا هي قروء دي جمع ولا مفرد؟ جمع. طب جمع ايه؟ قرء او قرء؟ طب ايه هو؟ ايه هو؟ لا تعال نسأل العرب، تعال نسأل ده لغة عربية ولا لغة انجليزية؟ لغة عربية. نسأل العرب فاهم على طول. اروح اسأل الناس مثلا في القبيلة الفلانية يقول لي قروء جمع قر او قر وهو الطهر. احنا كده عندنا عوايدنا انها ان القرء طهر يساوي ايه؟ وقرء يساوي طهر. خلاص يبقى احنا هنفتي بان قروء تساوي ايه؟ الطهر. وفجأة بقبيلة عربية تانية تقول لي لا ده احنا عندنا بنتكلم عربي زيهم واحسن منهم، وقرء عندنا يعني حيض. هي حيض ولا طهر؟ واحد يقول لي عم ما تفرقش. لا تفرق، ده الحيض ست ايام او سبعة ايام، والطهر 23 يوم او 22 يوم. ولو عدينا بالحيضات طب هنحسب الحيضة الأولى ولا هنحسب الحيضة الثانية؟ ولو عدنا بالأطهار هنحسب الطهر الأول اللي وقع في الطلاق ولا نحسب الطهر اللي هيستأنف؟ دي مسألة هتعمل فروق في عدد الأيام التي ستنتظرها المطلقة لكي تتزوج، وده اللي موجود في الفقه. طب ليه ربنا ما حسمهاش؟ لأن الله حكيم أراد سبحانه وتعالى بحكمته أن يستوعب أيضا أحوال المجتمعات. الشريعة دي نازلة عشان تحكم الناس في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم تموت كغيرها من القوانين وتبقى تاريخ، ولا نازلة عشان تحكم الناس إلى أن يرد الله الأرض ومن عليها؟ الجواب الثاني، نازلة لكي تحكم الناس إلى أن يرد الله الأرض ومن عليها. يبقى إذا لابد أن تكون متضمنة على قدر من الشمول والمرونة والعموم ليتسع لحاجات الناس وأحوال الناس، وإلا لكانت تضييقا على الناس. إن إخواننا الناس أمور حياتهم بتتطور، واللي كان بيسعنا النهاردة بكرة ما ينفعناش. فلو كانت الشريعة جامدة ليس في هذا العموم والشمول لشق ذلك على الناس. وفهموا الحتة دي لما الإمام مالك صنف كتابه الموطأ، ولاحظوا أن الموطأ ده كتاب يعني كل ما يتضمنه الموطأ إما حديث صحيح وإما أثر صحيح، طبعا على مذهب مالك في التصحيح والتضعيف، لأن ممكن البعض ينتقد عليه حديث اثنين ثلاثة، البعض ينتقد عليه المعلقات والمقطوعات أنه مليان أحاديث معلقة وغير موصولة، وابن عبد البر عمل شغل على الموطأ فوصل له كل المقطوعات ما عدا ثلاث أحاديث ما عرفش يوصلهم، أو ثلاث روايات قال لك لا دول ما لهمش إسناد متصل فضعفهم. يبقى ده شغل مالك، ده شغل مجتهد، شغل مجتهد في جمع السنة وجمع الفقه. الإمام مالك لما جمع الموطأ كان آية من آيات الزمان، كان الناس بتيجي من الأندلس مش عشان تحج ولا تعتمر، عشان تسمع الموطأ. يقول لك أخذ الحجة فوق البيعة. شوف لما تبقى الحجة فوق البيعة والعمرة فوق البيعة يبقى الموطأ ده قيمته عند الناس إيه؟ ده علم. وفي ناس كانت تيجي تقعد عنده سنوات حتى تحفظه تسمعه. عشان كده احنا عندنا اشهر روايات الموطأ رواية أندلسية او مغربية، رواية يحيى بن يحيى رواية مغربية، اشهر رواية الموطأ راوي مغربي. واكثر بلاد انتشر فيها مذهب مالك بلاد المغرب والأندلس، فما كانش مذهب مالك للمدينة. واول ما جاء مصر استقر في مصر حتى جاء الشافعي، فبدأ أهل مصر يعني يميلون إلى فقه الشافعي أكثر من فقه مالك، وده تصارع المدارس، تصارع الفهم والفقه. واللي يقنعنا أكثر بالأدلة والبراهين والأصول المنضبطة هنمشي وراه من غير ما نقدح في غيره. بتبقى في غيرة بين العلماء أحيانا وتنافس، وده موجود في كل زمان ومكان، لكن في الآخر لا يصح إلا الصحيح. الإمام مالك وصل به الحال ان خليفة المسلمين المنصور، وقيل الرشيد حفيد المنصور، اراد ان يجمع المسلمين في كل مكان والدولة تحت ايده. ما خرجش من حكم المنصور الا الاندلس اللي اصلا بتعظم مذهب مالك، دي كانت خرجت من حكم العباسيين. المنصور او الرشيد قال لك انا عايز اعمم الموطأ على الناس عشان الناس ما تختلفش كتير، ما تبقاش مدرسة أصحاب الرأي ومدرسة أصحاب الحديث والأصول، ونقدم الأصل ولا نؤخره، وناخذ بالمصلحة ولا ما ناخدش، وناخذ بالقياس ولا ما ناخدش. لا، اللي قاله مالك نمشي عليه. هو مالك ده فقيه مرتضى عند عموم المسلمين، عشان كده كان يقال عنه إمام دار الهجرة. يقال لا يفتى ومالك في ده الرجل، الأمثلة اللي كانت عنه كتيرة قوي، لكن مالك كان بيخلف علماء عصره. ولو ترجع لكتب الليث بن سعد إلى مالك، وكتب مالك للليث بن سعد، والتاريخ سجل هذه الكتب، بينتقد بعض في مسائل أصولية ويردوا على بعض. مالك يبعث له رسالة يقول له لا رأيك غلط في هذه المسألة والصواب كذا وكذا، ويدبج رسالة أصولية فيها الأدلة، فيرد عليه الليث برسالة أخرى يقول له لا ده رأيي أنا هو الصواب بدليل كذا وكذا وكذا، ويفند قوله. وكان الليث بن سعد هذا غني ثري من أثرياء مصر، يقول عنه الإمام الشافعي الليث أفقه من مالك ولكن تلامذته ضيعوا فقهه. الفقه كان بيعيش بإيه؟ بتلامذة عمين يفرعوا عليه ويأصلوا عليه ويكتبوا فيه كتب ومؤلفات فينتشر. إنما في زمن مالك وزمن الليث كان الليث إيه؟ على قول الشافعي أفقه من مالك، وكان عالم من علماء الحديث، وكان بينه وبين مالك ود وحب يا أخوانا. يعني الليث لما راح يحج وراح يزور المدينة النبوية، مالك استضافه في بيته. علم علماء مصر يستضيف مين؟ علم علماء المسلمين في المدينة. ونزل الليث، انت عارف بينزلوا في خيام في دايما في اسفرهم، فكان ملك كل مرة كل يوم يبعث له حاجة كده من البيت، يعني يبعث له عندك يا أولاد نبعث الليل. فبعث له مرة طبق فيه فاكهة، بعث له طبق فيه فاكهة. فالليث بعد كده عارف ان ملك رجل فقير ما بيشتغلش، ما عندوش تجارة، ما عندوش صناعات، ده كل جهده ووقته للعلم، وبيستقبل الناس يأكلوا ويشربوا على حسابه ويتعلمهم. المدينة بيته المدينة كلها مفتوحة، إيه؟ فيروح بعث له الطبق فيه دراهم ودنانير. انت بعت لي طبق فاكهة، انا هرد لك طبق الفاكهة طبق دنانير، لان الرجل هنا كان يملك اقطاع عظيم في مصر. الشاهد ان الناس دي كانت بتختلف ولا كانت متفقة على قلب رجل واحد؟ في الاصول على قلب رجل واحد، في الفقه والاجتهاد كان بينهم من الاختلاف ما بينهم، ومع هذا الاختلاف كان بينهم من الحب والود ما بينهم. ده يقول له انت الغلطان، ده يقول له لا ده انت الغلطان. افتح كتاب الام للامام الشافعي وشوف الكتب اللي في اخر كتاب الام، هتجد كده كتاب الرد على مالك. الشافعي كاتب في الام كتاب الرد على مالك، ده الشافعي بيرد على مالك في الام، مع ان الشافعي تتلمذ على مين؟ على مالك. الشاهد هنا ان باب الفقه هنا باب مرن ولا باب جامد؟ مرن، يثير اجتهادا يثري الحياة. فلما اراد المنصور او الرشيد ان يجمع الامة على كتاب مالك، قال له مالك بالله عليك لا تفعل يا امير المؤمنين. اظن بقى ان لو عمل كتاب والكل بيشكر في كتابي والناس كلها تيجي تاخده مني تسمعه وتحفظه وتسافر بيه لبلادها، وجالي الخليفة قال لي يا تعالى يا فلان انا هخلي كتابك دستور وقانون كل الناس تمشي عليه، ابقى في غاية السعادة. مش كده؟ ده انتشار غير عادي بقى وفرض من ولي الامر لكتابي. لكن مالك قال له لا تفعل بالله عليك امرؤون. ليه؟ قال فان الصحابة انتشروا في الافاق، في صحابة راحوا مصر، وفي صحابة راحوا خراسان، وفي صحابة راحوا لحد الاندلس، ومن فقه الصحابة انتشر فقه في هذه البلاد يوافق ويخالف الفقه الذي عليه أهل المدينة، يتفق معه في مسائل ويخالفه في مسائل. فمتى حملت الناس على فقه مالك شققت على الناس، الناس هيضيق الأمر عليهم. السعة اللي ربنا فرضها وأوجدها قدرا انت عايز تضيقها قدرا، وهذا لن يكون. ولهذا يبقى الفقه مرنا، ويبقى الخلاف الفقهي مرنا، ويبقى ضابط في الفقه يتعلق بإيه؟ التعامل مع الجديد. يعني يجي واحد يقول لي والدستور ده كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، تقول له لا، يقول لك طب كل ما لم يكن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. مقدمة منطقية، طب ما المنطق بدعة اللي انت بتستدل به؟ المنطق ده كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ عمر النبي استعمل المنطق؟ لا، بس المنطق ده العقلاء بيستخدموه، بس الرسول نهى عنه والصحابة نهوا عنه. انت بتستخدمه ده، طب ماشي، ما كانش على ايام الرسول يبقى ايه؟ يبقى بدعة. وساعات يزيد المقدمة مقدمة تانية يقول لك ايه؟ لو كان فيه خير لفعله النبي، فلم طالما انه لم يلجأ اليه فايه؟ يبقى فلا خير فيه. برضو مقدمة منطقية وتطلع لنتيجة. طب لو كانوا عرفوه وما عملوش بيه، ولو كانوا ما يعرفوش، الحجة اللي استدل بها الإمام أحمد على المتكلمة من الجهمية أو المعتزلة لما قالوا القرآن مخلوق، لما قالوا القرآن إيه؟ قال لهم هذا القول علمه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أم جهلوه؟ سكتوا. وخد بالك الجواب هنا مفحم، إن قال عالموه هيقول لهم قالوا به أم لم يقولوا به. طبعا هو عارف أنهم لم يقولوا به، وكان مالك بيجيبها، أحمد بيجيبها من الآخر يقول لهم كيف أقول ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بس قضية القرآن دي قضية عقدية، قضية أصول دين، عقدتي إيه في القرآن؟ إنما قضية الدستور أو القانون أو نمشي في الشرع ده اتجاه واحد ولا نمشي اتجاهين، دي قضية عقلية عرفية مصلحية. شتان بين المسألتين. انت لو عايز تطبق هذا المنهج يبقى قول لي شيل الميكروفون ده واطفي النور ده وكسر الجامع ده. جامع الرسول كان بالسدة، كانش فيه سجاد وما كانش عالي زي الجامع ده بعض السلالم، كان بسيط. البساطة من الدين ولا مش من الدين؟ خلاص عملوا لنا مسجد مسقوف بالجريد مبني بالطين، حوائطه مفتوحة عشان الكلاب تخش والقطط تخش، لان هو ده اللي كان في رجلك مسجد النبي. غير كده يبقى بدعة. نقول له يا اخي انت بتخلط ما في الدين بما ليس في الدين. المسجد والصلاة في الدين ولا مش في الدين؟ اقول له الصلاة في الدين، لكن مكان الصلاة مكانها يتطور. احنا ضد هذه البهارج، لا 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 اشهد لها، بس انا بتكلم على سلامة المنهج وعدم سلامة المنهج. انت لما تيجي تحكم بمعيار البدعة في الدين، ويبقى سؤالك لما تتكلم عما هو من الدين، انما ما تيجي تتكلم عما هو من اللبس، طب ما الدين تكلم في اللبس. تكلم في اللبس، لكن لما تتكلم كلاما تفصيليا بالك الدين ما سابش حاجة، بس الدين في العموم اتكلم. مسك الرسول صلى الله عليه وسلم الحرير والذهب وقال هذان حلالان لنساء أمتي حرام على رجاله. والبعض قد ضعف هذا الحديث، لكن هذا مجمع عليه عند أهل السنة العمل به، مع أن الحديث قد ضعفه البعض. فصار عندنا قاعدة أن الحرير يجوز للرجال ولا لا يجوز؟ لا يجوز، ده نص دينه. وتيجي تجد في الفقه في الحديث نفسه وأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في سجاف العباية. طب أنا عايز أجيب سجاف حرير للعباية، بس العباية بتاعتي ما استاهلش، أجيب سجاف حرير كده قد إيه؟ قد قراطين ثلاثة، وأروح لترزي يروح عاملهم لي كده مكففها كده كده بالحرير، وتبقى مية مية، حرام حلال ولا حرام؟ ده فقه، وده فقه من زمن الصحابة، والجواب حلال مش حرام. يعني خروج من استثناء من القاعدة اهي. هو السؤال أنا لابس حرير ولا مش لابس حرير؟ لما حطيت سجاف الحرير ده يقال لابس ولا مش لابس؟ لابس، ويقال مش لابس. انت لابس العباية اصلا صوف ولا لابسها مش عارف ايه ولا وبر ولا، يعني يصدق عليك انك لابس ويصدق عليك انك مش لابس، يعني هتخش هتدخلني في مساحة ايه؟ النظر والفقه. وانا بضرب لك نصوص من الشرع اهو. بالك تجد الرسول صلى الله عليه وسلم لبس الثياب اللي كانت مطروحة في زمنه. يقول لك حلة يمنية جاية منين؟ اليمن. هم أهل اليمن دول كانوا مؤمنين ولا كانوا كفرة؟ كانوا كفرة، مش مؤمنين. ده آمنوا سنة 9 هجرية لما الرسول بعت لهم معاذ وأبو موسى. الرسول مات في أول سنة 10، في الربيع أول سنة 10. يعني لح أهل اليمن لحقوا قد إيه؟ كم شهر يعني؟ لكن الرسول بيلبس من يومه. حلل بتيجي منين؟ بيلبس قبل البعثة وبيلبس بعد البعثة. وكان المياثر الحمر كانت بتيجي من مصر، والقباطي كانت بتيجي من مصر. واحنا اتكلمنا على هذا واحنا في كتاب اسمه كتاب اللباس في الفقه، المنصوص عليه ايه والمسموح به ايه. دائرة المسموح به اوسع من دائرة المنصوص عليه. خدوا بالكم من دي. لو كان دائرة المسموح به تساوي دائرة المنصوص عليه لشق الأمر على الناس جدا. هتقول لي البس ايه؟ أظن ما فيش في الشرع نص يقول لي البس ايه. في نص ينهاني عن الخيلاء، عن إسبال الثوب خيلاء، لكن عمرك شفت نص في الحديث ولا في القرآن يقول لك البس ايه؟ أظن لو عرفت تطلعوا لي هديك جايزة. البس زي ما بيلبس الناس. بس جه الشرع وراح حاطط لي شويه ضوابط، قال لي بس خد بالك مش كل اللي بيلبسه الناس كويس، الحرير ما لا يليق بيك. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كره في الالوان اللون المعصفر والاحمر القاني الخالص، يبقى بلاش لحم ما يليقش لك. والكراهيه هنا للتحريم ولا للتنزيه؟ ده كلام فقهاء بقى، كلام فقهاء. أولع فيه ولا انتفع فيه؟ ولما ادى سيدنا عمر الميثرة الحمراء أو الثوب الأحمر، أو عبد الله بن عمر لا أدري، وبعدين جينا لابسه الرسول اعرض عنه، ايه اللي انت لابسه ده؟ طب ما انت بعته لي هديه، انت رسول الله بعته لي هديه. فابن عمر على طول روح البيت، او ابن عمرو مش فاكر، روح البيت لقاهم مولعين الكانون، راح قلعه ورميه في الكانون. الرسول كرهه، الرسول اول ما شافه اشمئز فولع رماه في الفرن. جه بعد كده الرسول قال له عملت ايه بالثوب؟ لسه فاكر اهو. قال له ولعت بالفرن. قال له ليه؟ ما اديتوش حد النساء يلبسه ليه؟ المساله هنا فيها ايه؟ حتى في الكراهيه فيها تفصيل. الشاهد هنا ان هذا الباب الفقهي اذا طبقته على باب السنه والبدعه مش هيبقى عندنا فقه، مش هيبقى في فقه، مش هيبقى في حاجه اسمها جائز مباح ومكروه تنزيها ومكروه تحريما وحرام وقبل ذلك مستحب او مندوب وقبل ذلك واجب او فرض، لانه اصلا الصحابه ما اتكلموش في التقسيمات دي اصلا، والتقسيمات بتاكل بدعه. ده انت لو فتحت لي باب البدعه على مصراعي بدون فهم، اول حاجه هتقول علم الفقه بدعه، وعلم اصول الفقه اشد ابتداعا. اول من وضع علم اصول الفقه الامام الشافعي، اول مبتدع في التاريخ اهو، وضع لنا علم اصول الفقه. الصحابه ما عرفوش علم اصول الفقه، ما كتبوش فيه. الكتابه بدعه، الصحابه ما كتبوش الا القران في حضره النبي صلى الله عليه وسلم. فانت تيجي تكتب لي كتاب يبقى بدعه. اللي يفكر بهذه الطريقه ولا اظن احدا من المسلمين في تاريخهم فكر بهذه الطريقه، ينبذ المسلمون. ده اللي جه فكر بطريقه قريبه هو داود الظاهري، ومشي على مدرسته ابن حزم الظاهري في الاندلس، وقال انا عندي لا القران صريح القران، انظر في الدلالات اللغويه في العموم والخصوص وبعدين الحديث الصحيح، وبعدين اجماع الامه، وما فيش اجماع الا في زمن الصحابه. بعد كده تيجي تقول لي قياس اقول لك لا اسف، تيجي تقول لي مصلحه اقول لك لا ده طاغوت من الطواغيت، تيجي تقول لي استحسان اقول لك ده طاغوت. ومشي ابن حزم على منهج سمي منهجه في الفقه ايه؟ المنهج الايه؟ الظاهري. وهو منهج محترم لانه بيعظم النصوص، لكن لم يمل اليه عموم المسلمين، فضل منهج للقله. حتى في الاندلس كان في زمن ابن حزم ابن عبد البر، وابن عبد البر كان افقه من ابن حزم، لكن ابن عبد البر كان يدرس الفقه على اصول مالك وكتاباته مشهورة معروفة، وابن حزم كان يدرس على أصول الظاهرية التي ابتدعها قبله داود الظاهري، ثم ماتت في المشرق فأحياها ابن حزم في المغرب وصارت مدرسة في الفهم. إيه المانع تبقى مدرسة في الفهم ونقبلها طالما مبنية على إيه؟ على أصول. طب تعالوا نسأل سؤال أخير، وأنا شايف أنني هبدأ أخش في التطويل اللي ملوش لازمة. ألا هم المسلمين أفوا دساتير ولا لا؟ المسلمين الاوائل عرفوا دساتير ولا لا؟ برضو انا ما بحبش اجابه نعم وما بحبش اجابه لا. الاجابات القطعيه ديت معناها انني بكل شيء عليم، لكن احنا عايزين طب ننظر نشوف ننقب. ان كنت تقصد دستور بالمعنى الحديث، كتاب مكتوب عليه الدستور ومكتوب عليه ماده الف ماده واحد فقره الف فقره اثنين مش عارف، ما كانش موجود ولا كان موجود؟ لكن ان كنت تقصد المعنى منهج التعايش، طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم في المشهور عنه، وان كان الاسناد فيه كلام في انقطاع، المشهور عنه في السير انه كتب وثيقة المدينة، كتب وثيقة المدينة وقال فيها ان المسلمون امة واحدة واليهود أمة من الأمم، وكتب طريقة التعايش بين اليهود والمسلمين والمشركين في المدينة في هذا التوقيت، وقد سجل هذا الدستور ابن إسحاق في سيرته. لكن برضو للأمانة العلمية هذا الدستور في سير ابن إسحاق ومن بعده ابن هشام موجود بدون إسناد، وإحنا عندنا الإسناد هو علامة الصحة والضعف. وأنا أذكر لما كتبت الكلام ده سنة 85-86 في رسالة الدكتوراه بتاعتي، وقف أحد الأساتذة يناقشوني قال لي إيه اللي أنت بتقوله ده، بتقول إن الإسلام ضعيف جاي على دستور المدينة اللي إحنا بنتخذ بيه قدام الدنيا، وطلع لي أنت تقول لي الإسلام ضعيف عايز تشكك فيه؟ ده في الدكتور فلان الفلاني عمل فيه دكتوراه في تحقيقه وذكر لي أسماء. فأنا قلت في نفسي وإن، لكن أنا تكلمت عما بين يدي من النصوص، الحق والعقل يقتضي أنني أذكر ما لنا وما علينا، ما له وما عليه. طب بالله عليكم خطبة الوداع، أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، النساء عوان لديكم أخذتموهن بكتاب الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، كل ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربا العباس، كل دم الجاهلية موضوع وأول دم أضع دم ابن ربيعة ابن عبد الحارث. ده أنت لو تتبعت خطبة الوداع تجدها دستور. مين اللي قاله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. طب ما كل البنود دي موجود في القرآن، طب وإيه المانع أنني القرآن فوق كل شيء؟ القرآن ده الكتاب المقدس، القرآن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، عشان تبقى فاهم المسألة. أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة في اليوم الأول وقال أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم، طبعا أبو بكر بيقول ولست بخيركم من باب ما يعرف عند المؤمن من إيه؟ التواضع وعدم تزكية النفس، لكن في الحقيقة هو خيرنا ولا مش خيرنا؟ خير الصحابة وخير من بعدهم. أيها الناس إنما وليت عليكم، جت لي كده، ولست بخيركم فإن أحسنتم فأعينوني وإن أسأتم فقوموني. مش دستور في التعامل؟ ما احنا قلنا هي العبرة ايه، بالمكتوب ونكتب كتاب نسميه دستور، ولا العبرة بالايه، بالمعنى ان يبقى فيه علاقات تجمع بين السلطات في دولة ما. المسلمين عرفوا الكلام ده ولا ما عرفوش؟ المسلمين عرفوا الكلام ده. الرسول لما رفض ان يقتل المنافقين والزنادقة في عصره وقال لا يقولن الناس ان محمدا يقتل اصحابه، القواعد دي يا اخوانا العظيمة دي اللي في القرآن وفي السنة، لما نيجي نظهرها للناس ونسجلها للناس واحنا بنعمل اي صياغة لعلاقتنا مع بعض، علاقتنا مع بعض كمسلمين وعلاقتنا مع غير المسلمين في مجتمع ما، ونسجل هذا الكلام يحترم القرآن ويقدره ولا يخرج عليه ويضع من النصوص ما يعيد الأحكام الضائعة، لأن هرجع أقول الشريعة ما غابت، لكن الشريعة غاب منها ما ضيعناه، وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال في الحديث الذي رواه أحمد في المسند أظن حديث أبي أمامة قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فأولها نقض الحكم، حكم بالحق بالعدل، وده من زمان دخل الظلم والزور على الناس والتفريط والتضييع، وآخرها الصلاة. احنا ما زلنا الحمد لله فينا اللي بيضيع الصلاة، لكن فينا اللي بيعض عليها بالنواجذ، وفينا اللي بيقوم للفجر لحد النهارده في حز البرد، لأن دي ربنا جعلها ايه، من آخر العرى التي يفرط فيها المسلمون. الشاهد هنا ان في تفريط مش كلي، وإنما تفريط جزئي يصيب باب من أبواب، يصيب مسألة من المسائل سواء كانت قطعية أو مش قطعية، فوقع التفريط في الأمة. سبب هذا التفريط إيه؟ جهل وجهالة واستمراء للذنوب والمعاصي وغياب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغياب لولي الأمر الذي يحمل الناس على الحق ويأطرهم على الحق أطرا، دي كلها أسباب. يبقى هنا لما نيجي نتكلم في إعادة أو إزالة الأسباب التي تعيق أو تعوق الحكم الشرعي الغائب وتبقي على الحكم الشرعي الحاضر وتؤصل له، الكلام ده مقبول ولا مردود؟ هنا يدخل الفهم ويدخل الفقه. ولكي أختم حديثي أن طبعا جالي سؤال في قضية القسم وعلى الطريقة التي ذكرتها لكم، هل هذا القسم عبادة أم مصلحة مرسلة؟ إذا كان عبادة، طبعا هو القسم ليس عبادة، إذا كنت تقصد كل حلف بالله عبادة ده صحيح، لكن القسم على إني أرد لك الدين بتاعك أو القسم على إني أجي لك الأسبوع الجاي ده عبادة؟ الحنث بقى في القسم، ودي التفصيل التعبدي. طيب نمرة ثلاثة، إذا كان عبادة فهل يناسب مجلس شعب مش عارف إيه نوع ولا بد أم لا، وهل قامت هذه الولاية في العصور الفاضلة أم لا، وإذا كانت نوع ولاية وقامت في العصور الفاضلة فهل ورد هذا النوع والقسم أو مش عارف في العصور الفاضلة أم لا، فإذا لم يرون العصور الفاضلة مثل هذا القسم فهل قام المقتضى له أم لا، وهل انتفى المانع أم لا، وهل هذا هو حد الابتداع في الدين أو لا. السؤال من أوله لآخره يعني يخلط بين إطار المسموح به والجائز وبين إطار السنة والبدعة، لأن احنا إذا, 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 إذا اتفقنا على أن السنة والبدعة في الدين، السنة والبدعة في الدين، أعمالنا احنا فيها ما هو جائز وليس بسنة. يعني هضرب لك مثل، واحد خبطت في نافوخه دلوقتي قوم يصلي ركعتين، قام صلى ركعتين دلوقتي مش عاجبه الدرس بتاعي مشي خرج راح صلى ركعتين، عايز يصلي العشاء صلى ركعتين، ركعتين دول قبل العشاء سنة ولا بدعة؟ سنة، ممكن تسميها سنة راتبة، ممكن تسميها ايه؟ ده سنة راتبة كمان، بس سنة راتبة غير مؤكدة. طب جه بين المغرب والعشاء وبعد ما صلى ركعتين سنة المغرب وقال انا هقوم اصلي ركعتين، ليه يا عم؟ قال ركعتين لله، ركعتين لله، سنة ولا بدعة؟ سؤال. ما اقدرش اقول سنة لان الرسول ما صلاهمش، الرسول ايه؟ ما صلاهمش، تبقى ده نوع من السنة ما عادش عند اللي ايه؟ الا بدعة. لا ما اقدرش اقول بدعة برضه، لان في صلاة في بدعة، ان انا اصلي ركعتين اسمها بدعة ان انا اصلي ركعتين؟ واخد بالك؟ طب ما الرسول اباح لي ان انا اصلي ركعتين بسبب وبدون سبب، قال لي إذا هممت بالأمر فصل اركع ركعتين من غير الفريضة ثم قل، وأشار لي على الاستخارة مش كده؟ يبقى حكاية إن أنا أصلي ركعتين في غير وقت الكراهة، لأن أنا عندي وقت الكراهة نهيت عن الصلاة فيه، الركعتين دول ليسوا سنة، ما أقدرش أنسبهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وليسوا بدعة لأنني ما ابتدعت في دين الله، وإنما أنا تعلقت بعمومات مثل أعني على نفسك بكثرة السجود. الرسول لما قال للصحابي عايز أبقى معك في الجنة قال له فأعني على نفسك بإيه؟ إما بقى أن الرسول يقصد بكثرة السجود شوية الصلاة اللي أنا قلت لكم سنة وبدعة سنة وفريضة، وإما أنه أجاز له أن يكثر شوية. نفهم ايه؟ ان يقصد الصلوات اللي هو دلنا عليهم فقط، ولا نفهم ان الرسول قال له شد حيلك شويه؟ طب ما هو الراجل اصلا قبل ما يطلب الطلب ده من الرسول وقبل ما الرسول يقول له المفترض ان هو على هدي الرسول، ده كان خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، المفترض ان هو الرسول بيصليه هو بيصليه، لكن الرسول قال له اعني على نفسك بكثرة، فدل هذا على ان من الصلاة ما هو جاء. وياخد بالك الصلاة من الدين ولا مش من الدين؟ من الدين. عشان كده بيحدث الخلط حتى في مسائل الدين بين ما هو جائز مباح، عشان كده الاحكام التكليفية الخمسة غير قسم السنة وبدعة، لان سنة وبدعة قسمين بس، انما واجب ومستحب ومباح، مباح يعني جائز ومكروه وحرام، دول خمس اقسام مش كده؟ يبقى سنه وبدعة قسمين اتنين فقط، انما الاحكام التكليفيه دي خمس اقسام. عشان كده لما نرجع بقى لكلام العلماء في تعريف البدعه، الرسول ما عرفناش البدعه عليه الصلاه والسلام. طب ليه الرسول ما عرفناش البدعه؟ هو الرسول كان بيعمل تعريفات وشغل المنطقه دول شغل الحدود، ما كانش بيعمل كده. الرسول قال من سن في الاسلام سنه حسنه ومن سن في الإسلام سنة سيئة فسمها سنة، السيئة سمها سنة، والحسنة سمها سنة. وقال لي بس دي عليك لك خيرها ودي عليك وزرها. والرسول قال وكل بدعة ضلال. لاحظ يعني حتى نفس الرسول في كلامه في ايه، في اقسامه، الاقسام دي اقتضت ان الفقهاء بدأوا يفهموا بدأوا يأصلوا، فجاء تأصيل السنة والبدعة في الدين. عشان كده احنا مستندنا الاساسي والرئيسي في تعريف السنة والبدعة هو جهد الشاطبي، والشاطبي ده عالم متأخر بعد القرون الثلاثة، ولما عمل كتابه الاعتصام وأصل فيه القضية الفارق بين السنة والبدعة واجتهد، وعلى فكرة في غيره بيخالفه في بعض المسائل، وهذا جهد بشري الإنسان اسمه الشاطبي، لكن في الجملة مرضي عنه، أو على الأقل مرضي عنه عند طيار السلفي، لأن في طيارات تانية يقول لك لا 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 أنا مروي عن مالك كذا ومروي عن الشافعي كذا وفي خلاف في القضية دي. وبرضه أنا مش عايز لما أتكلم في مسائل الخلاف إن إحنا نجعل كل خلاف سائغ، عشان المدرسة اللي طبعا لنا جديد النهاردة مدرسة الدكتور الهلالي، إن كل خلاف سائغ يبقى طبعا في خلاف ما توجعش قلبنا بقى وسيب الناس تاخد الأسهل والأيسر. لا، دي مدرسة التفريط والتضييع، لأنني حينما أعبد ربي أو حينما أطيع ربي أطيعه بما أعتقد أنه الحق، ولا بأي حاجة نسألتها بما أعتقد أنه الحق. عشان كده يبقى لابد عندي من حاجة اسمها الترجيح، أو الترجيح بالدليل أو الترجيح بالشخص. لو أنا من أهل الدليل أرجح بإيه؟ بالدليل. لو أنا مش من أهل الدليل أقول والله الشيخ ده أنا عندي أعلم أهل الأرض، ما أنا ما عنديش قدرة على الدليل، فشفت راجل عنده دين عنده ورع عنده علم الناس بتشهد له، فجعلت دي أدلة للترجيح، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لأنني ما عنديش قدرة على الترجيح بإيه؟ بالدليل. أسألوا أهل الذكر، وده من أهل الذكر ولا مش من أهل الذكر؟ الناس شهدت له يا رب إنه من أهل الذكر، والناس بتثني عليه في الجملة، محدش طبعا الناس كلها بتثني عليه ومحدش الدنيا كلها بتقدح فيه، لكن في الجملة الناس بتثني عليه في علمه، والكلام ده بيجي بإيه؟ بيجي بتحصيله وما يبث في الناس من علم. فتصبح القضية يا أخوانا في الشريعة والقضية في الفقه خطان ممتزجان لكنهما بينهما خلاف. الشريعة الموارد التي نأخذ منها، عشان كده بنسميها المصادر، صدر يعني راح شرب راح مورد المية، ورد راح مورد المية، وصدر رجع من مورد المية، يعني أرد الماء وأصدر عن الماء. خد بالك تسميها مصادر وتسميها موارد، لأنني كأن الشريعة بروح أشرب وأرجع أنهل وارتوي وأرجع إيه ريان. الفقيه يرتوي من الأصول والنصوص ثم يفيض على الناس علما فتح به الله عليه، طالما أن هذا العلم منضبط بإيه؟ بالأصول التي توافر عليها العلماء الأجلاء، لأن كثير من هذه الأصول يا أخوانا كذلك اجتهادية. ما القصة المشهورة لما جاء الرجل ودخل مجلس الإمام الشافعي في مصر ولا في المدينة ولا في العراق وقال له بما تقضي وبما تفتي؟ قال بكتاب الله ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بما أجمعت عليه الأمة ثم أجتهد رأيي. أي عالم بيحترم المصادر الأربعة دول؟ كتاب الله نمرة واحد، الكتاب هيدين الحكم ظاهر واضح بين ما فيش فيه إشكالية خلاص، زي فلها نصف مش هدور السنة بتقول إيه، لأن السنة مش هتقول حاجة تخالف، خد بالك. طب مش لاقي المسألة في الكتاب أروح أرجع السنة ميراث الجدة، لا ما لهوش في الكتاب، ألاقيه فين؟ في السنة، أخده بالسنة وأشوف إجماع الأمة في الفهم. الأمة أجمعت كعلماء بالذات في زمن الصحابة في فهم بعض النصوص، برضو يلزمني أو يلزمني لأن الأمة أجمعت ولن تختلف. هذا أنا أختلف أشق الخلاف ده. أشق الإجماع ده بخلاف ما ينفعش. وبعدين بعد كده اجتهد رأيي. الرجل الكبير اللي ماشي دب بعكازه ده قال له طب الكتاب وعرفناها لا خلاف عليه، والسنة وعرفناها لا خلاف عليه، من أين جئت بالمصدر الثالث؟ خد بالك ده مصدر أصولي اللي هو الإجماع. يعني حتى فرق الأمة تقريبا تكاد تكون مجمعة على أصله وإن اختلفت في تفصيلاته. يعني أهل السنة خاطبة كل يعني حتى الشيعة عندهم الإجماع وإن كان يختلفون في التفصيلات. فالشافعي لما قال بالإجماع ما كانش بيفكر مستنده إيه، وهو مستنده إيه أجيب دليل خاص من الكتاب أو من السنة. فكر ما لقاش، احتار. فالراجل قال له أمهلك ثلاثة أيام، هسيبك تفكر ثلاثة أيام وتقول لي اللي انت بتقوله ده دليله ايه، وإلا تبطل تقول لي كلام محترم. جاله بعد ثلاثة أيام الشافعي قرأ عليه قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الرجل قال له شكرا جزاك الله خير. طب فين وجه الدلالة في الآية؟ ومن يشاقق الرسول ده حرام، من بعد ما تبين له الهدى ده حرام، ويتبع غير سبيل المؤمنين. وخذوا بالك ان سبيل المؤمنين ليس فيه مشاقة الرسول، يعني يأتي على وفق ما جاء به الرسول، والمؤمنون هم جميع المؤمنين، فإذا اجتمعوا في مسألة صار قولهم إيه؟ واجب الرجوع إليه. مش معقول الأمة دي، طبعا تأتي بعد ذلك الأدلة الحديثية لا تجتمع أمتي على ضلالة فعليكم بالسواد الأعظم، الأدلة دي ومعظمها لا تخلو من تصحيح وتضعيف. لكن الشافعي فيما يروى عنه اعتبر هذه الدلالة القرآنية في التأكيد. والنهارده الإجماع لا يطعن فيه إلا أهل البدع، والبعض يقول إجماع الصحابة فقط ليس إجماع من بعدهم. الشاهد يا إخواني إن الصحابة الجيل الأول عرفوا من ناحية المعنى ما يصدق أن يقال عنه نظام تعامل. إن أحسنت فأطيعوني وإن أسأت فقوموني. يجي عمر بعد يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقال الله المؤمنين شرها لأجعلن الأمر في الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. يبقى طريقة ثالثة. ويجي أبو بكر وهو بيموت يقول لا أنا مش هرجع المسلمين يعيشوا الحالة اللي أنا عشتها لحد والصحابة اجتمعوا علي، لأن الحالة دي كانت تؤدي لخلاف. ده وصل للخلاف انهم كانوا هيولوا سعد بن عباده خلاص، وعين منا امير ومنكم امير، وبعين هدا الناس لمكانه الصديق، قدر الله لهم يهدأوا واختاروا الصديق. لاحظ ان الصحابه ما بيستندوش لنصوص، بعد كده بدانا ندور في النصوص فلقينا لهم مستندات زي الاشاره لموقف ابو بكر من الامه، لكن ابو بكر لم يحتج بشيء من هذا. ولو كان الصحابه يعرفوا هذه النصوص ما كانوش لجأوا للجدال والنزاع والخلاف مين اللي يتولى. العجيب يا أخوانا أن قضية سنة وبدعة، أنا سمعت أحد الإخوة في خطبة من الخطب وأنا يمكن أشرت إليها برضو في 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 لقاء في كلام في السياسة الشرعية، عمل خطبة جميلة جدا عجبتني جدا، سمعتها عجبتني جدا مع أني خالفته فيها مخالفة تامة، بيهاجم إخواننا اللي دخلوا مجال السياسة لأن هو ضدهم تماما، ومن حقه انه يجتهد وراء ان هذا الاجتهاد يفتح باب المفاسد من حقه طالما هو بيؤصل كلامه على ايه؟ على اصول. لكن هو سمى خطبته علمانيون ولكن بلحى، فانا قلت لازم اسمع الخطبه، سمعتها من الاول للاخر، لقيت الخطبه بتدور على اصل واحد ان طرق تولية الحاكم في الإسلام، وأنا دايما أحتج على كلمة حاكم دي، أسميه ولي أمر ما سموش حاكم، إن الحاكم في الاصطلاح الشرعي واللغوي هو القاضي، لكن إحنا بقى في عرفنا بنسمي الحاكم على مين؟ صاحب السلطة. قال إن الطرق دي في الإسلام محصورة فيما عرفه الصحابة، لأن الصحابة دول خير القرون، وهم اللي شافوه كويس يبقى كويس، واللي شافوه وحش يبقى وحش، واللي ما جابوهوش ما نجيبهوش. والصحابة عرفوا طريقة اختيار الصديق في السقيفة عارفينها، وعرفوا طريقة استخلاف عمر من أبو بكر، يبقى دي أول حاجة اختيار في السقيفة، تاني حاجة استخلاف عمر، تالت حاجة الستة وما تقولش عليها الشورى، هم دول أهل الشورى فقط. وقال صراحة اللي يقول إن عبد الرحمن بن عوف شاور الناس ده كذاب، لأن النصوص ليس فيها شيء من هذا. وبعدين الطريقة الرابعة بقى هي طريقة واحد طلع علينا بالسيف، اضرب يا جدع اضرب اضرب اضرب، خلى الناس كما شاف راح ركب على الكرسي. هم دول الطرق المشروعة. فأنا قلت يا سبحان الله، يعني واحد يركب على الكرسي بالسيف ويضرب فينا تبقى طريقة مشروعة؟ طب فين دليلها الشرعي ان بعض الصحابة سكتوا عليها؟ طب ما سكوت الصحابة قد يكون مستند انهم مش عايزين يحدثوا فتنة تانية. هم شافوا الفتنة الاولى لما ركب على الكرسي، ركب بايه؟ مواته ب20,000 واحد لحد ما تمكن وركب. لو عايزين نخلعه هنموت كم واحد كمان؟ نفكر في 20,000-30,000 كمان؟ قالوا لا، نصبر على بلواه، هو بلوى ركب، نصبر على أذى ونحمله على الحق بأساليب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا نفتح باب الفتنة مرة أخرى. بالله عليكم يبقى دي طريق مشروع ولا طريق ضروري اضطرار، زي اللي كان في الصحراء فهيموت من جوع فما لقاش إلا كلب ميت ياكل ولا يموت من جوع؟ الشرع بيجاوب، انا عن نفسي اخاف اكل، خد بالك معرفش اكل ساعتها، لكن الشرع قال لا، والميت اباح الميت. فالشاهد هنا ان حتى توصيف السنه هنا توصيف غير صحيح. وبين لما قلت والله انا رجل على فكره اعز واحبه، لما رديت عليه باحترام انه رجل له علم برضه، خدوا بالكم احنا لا نسفه احدا نخالفه، نقدره مع خلافنا معه. لما رجعت قلت انا هو عبد الرحمن، انا من يوم ما وعيت على الفقه والعلم وانا اعرف ان عبد الرحمن شاور الناس، انما الاخ ده لما قال لي ما شاورش الناس واللي يقول شاور الناس لا يصح، خلاني ارجع. قلت طب والله ارجع للمساله، فتحت الكمبيوتر بدات ايه اشوف معظم كتب السنه اللي على الموسوعه الشامله قالت ايه في المساله ديت، ففوجئت لقيت البخاري بيقول ان عبد الرحمن شاور الناس. يا الله، ده البخاري روى قصة تولية عثمان في موضعين لا ثالث لهما، الموضع الأول ما فيهوش شاور، الموضع الثاني فيه شاور، واجتمع برؤوس الأجناد واجتمع بأحد الناس ودخل على راوي الحديث أظن المسور ابن مخرمة وقال له لم تكتحل عيني بنوم 3 أيام إلا بقليل نوم، وبعدين خرج على الناس قال ما أرى الناس يعدلون بعثمان، ما أرى الناس الستة ولا ما أرى الناس اللي اتكلم معاهم؟ طب ما هو كان في وسط الستة وقال لهم إيه 3 يتنزل 3 فبقوا 3، وبعدين قال لهم 2 يتنزل 1 وهو اللي يكون له مناط الاختيار، فالمسألة بقت فيه، لكن هو شاور الناس. لكن هنا بقى الهوى والعصرية لما تخليني بتحمس لرأي أبقى عايز أردم على اللي ضد الرأي ده من دليل، أو ما شوفوش أو ما خدش بالي منه، لأنني خلاص دماغي مليانة بالفكرة بتاعتي، من حقي أن دماغي تتملي الفكرة مش عيب، بس كن عدلا في التعامل مع أفكارك، وكن عدلا في التعامل مع الأدلة، وكن عدلا في التعامل مع المخالفين، فإن من الإيمان الانتصاف أو الإنصاف من النفس. من الإيمان كما قال عمار بن ياسر في صحيح البخاري مروي معلقا في البخاري، من الإيمان الإنصاف من النفس. أنصفك وانت بتخالفني، من مين ده؟ انت بتخالفني وانا بخالفك، انت بتخالفني وانا ايه بخالفك، لكن أنصفك في الخلاف، اقول اه لا ده له حق في دي، لا ده دي كذا، لدرجة ان ممكن في انصاف لك من الخلاف الاقي نفسي بقيت معك في الراي. يبقى ده انصاف ولا مش انصاف؟ انصاف، لانني لم اتجنن ولم اتجاوز حد العدل الذي جاء به الاسلام. ان شاء الله في خلال هذا الاسبوع ربما تكون في مسائل جزئيه تتعلق بالشريعه، زي ما قلنا مساله الحدود لعلها تعرض في اليوم الاخير او قبل الاخير. الدكتور طبعا محمد هيقول لكم على تفصيلات الاسبوع. انا حبيت افضفض معاكم فضفضه فقهيه، اعتبروها فضفضه فقهيه، احنا بندردش بس بفقه بعلم بدليل. واحنا دايما في الفضفضه الفقهيه ديت عارفين بنحترم نفسنا جيدا، وعارفين ان احنا ممكن يكون نص الكلام اللي انا قلته النهارده غلط، ممكن يكون نصه غلط، بس انا معذور فيما قلت، انا ما تعمدت الخطا ولا قصدته، ممكن يكون كله بفضل الله صواب، الله اعلم. ومعيار الخطا والصواب هو معيار فهم الدليل والقرب من الدليل واحترام اصول الادله من قران وسنه واجماع وفهم لسلف الامه. لكن الفهم الصحيح ان نفهم فهم السلف فهما صحيحا، لان بعض الناس بيقر الباطل على انه فهم لسلف الامه. التغلب يا اخوانا ده خلاف الخلافه الراشده. الرسول قال تكون الخلافه خلافه على منهاج النبوه فتكون ما شاء الله ان تكون، ثم تكون خلافه ملك فتكون ما شاء الله ان تكون، ثم تكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله ان يكون، ثم تكون خلافه على منهاج النبوه. هل الرسول اقر الانظمه الاربعه دول؟ ولا طبعا هو قدرا هيكون، لكن شرعا ايهما الذي نريد؟ اللي الرسول مدحه خلافه على منهاج النبوه، النوع الاول بس. طب النوع الثاني حرام؟ لا، في مخالفات، لان الصحابه قبلوه، لكن قبلوه على علاته بما فيه من مخالفات تحقيقا لقاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، والضرر الأكبر يزال مع تحمل الضرر الأصغر. دي قاعدة مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الصحابة فيهم كده، عشان كده في صحيح البخاري، في صحيح البخاري أن معاوية بعد أن استتب له الأمر جمع الناس، جمع رؤوس الناس، يقول عبد الله بن عمر دخلت على حفصة ونوساتها تنطف، كانت بتغسل رأسها وشعرها لسه بيجيب مية، ضفيرها بيجيب مية، فقلت لها ألا ترين ما حدث؟ إنهم قد دعوا وجوه القوم. طبعا أنا بقول الحديث بالمعنى، والحديث في صحيح البخاري، ولم يدعوني. فقالت له حفصة قم فاحضر مع الناس لا يكون بقاؤك هنا فتقا لاجتماعهم، خليك مع الجماعة. هو مش عاجبه القصة كلها، معاوية خلاص بعد موت الحسن بن علي بقت المسألة خلاص، ما عادش في ايه منازع في تأسيس نوع آخر من الحكم اسمه خلافة الملك، وهو ظن أنها تبقى فيا وفي أولادي من بعدي. فعبد الله بن عمر حتى لم توجه له دعوة، وهو من هو؟ فحفصة قالت قوم روح احضر مع الناس لا يكون بعدك عنهم ايه فتقا. يقول فقمت فذهبت فجلست بين الناس، فقال معاوية من كان يطمع في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه. اللي نفسه في المسألة بقى اتغلبة بقى، خد بالك، فليطلع لنا قرنه، يبين لنا رأسه كده، يظهر كده مش موافق. هنا شوف المسألة دي شورى ولا خلاف الشورى؟ وخد بالك أنا بقول حديث في البخاري، يقول فلئن أحق به ومن أبيه، إحنا ربنا قدر لنا إن إحنا نبقى ملوك هذه الأمة ليعلي الله الإسلام ويعزه الإسلام بأسيافنا، رؤيته وجهة نظره وتمكن. يقول عبد الله بن عمر: فحللت حبوتي. الكلام مش عاجبني، رحت ايه فاكك الرداء وكأنه ايه يعني هيموتني، يعني يموتني. يقول: فحللت حبوتي وهممت ان اقول: احق بهذا الامر منك من قاتلك واباك على الاسلام. يقول: ثم عدت لنفسي فخشيت ان اقول كلمة تنقل عني فلا يضعها القوم في موضعها. يقول ابن عمر: قال يلا نخرج، فسكت. ابن عمر ما كانش جبان، وابن عمر يعني سنه قريب من سن معاوية، دول جيل تاني في الصحابة ومعروف في سابقته وفضله، لكن يقول فسكت. سكت هنا لأن هذا حكم سائغ شرعي سنة، ولا سكت هنا لأني سكت عن مصيبة عشان لا أحدث مصيبة أكبر؟ يقول راوي الحديث: فقال له: حفظت وعصمت. طالما أنت عملت كده بالفقه ده، ربنا يبارك في علمك وفقهك وحفظك. هو رجل لا يريد ولاية، لكنه يريد أن وحدث بهذا الحديث لأمير من أمراء بني أمية اللي هو روى عنه الحديث، أمير من أمراء بني أمية، وقال له حفظت وعصمت، لأنه قال له: فما منعك أن ترد علي لما سمعت يقول كده؟ ما ردتش علي ليه؟ يقول: فحللت حبوتي وأردت أن أقول له: أحق بها منك من قاتلك وأباك على الإسلام. يقول: ثم رجعت إلى نفسي فخشيت أن تنقل عني كلمة لا يضعها القوم في موضعها فأفتق في المسلمين فتقا، فسكت. السكوت هنا مش معناه أن الطريق هو الطريق الراشد، معناه أنني سكت عن مخالفة، لأن الخروج على هذه المخالفة فتح لأبواب مخالفات أعظم. وإوعى وانت بتسمع الرواية ديت يقع في قلبك حقد أو ضغن أو انتقاص من قدر أحد من الصحابة، فهم بشر، بشر يصيبون ويخطئون، لكنهم في الجملة خير قرون الأمة. لازم تبقى فاهم الضابط ده، عشان ما فيش واحد يقول لك بس ده مالك التعيد يبقى معاوية ده ابن 60 في 70. ما هو الناس اللي ما بتعدلش وما بتفهمش بتاخد نص وتروح طالعة بيه ايه ده ابن كذا وكذا، ده حتى بعض الناس النهاردة ممكن يقول لك ده كافر. يا اخي اتق الله، ده الرسول اثنى عليه، الصحابة علماء السنة تعاملوا معه باعتباره أول ملوك المسلمين، أول خلفاء المسلمين في الملك. ولما سئل ابن تيمية عن معاوية وعمر بن عبد العزيز أيهما خير، طبعا احنا لو هنيجي نقعد نشوف الخيرية على مقاييس التأثير ممكن نختلف، ممكن أحد يقول لي لا ده عمر بن عبد العزيز هو اللي أصلح البدع والضلالات والظلم اللي كان فيه في 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 دولة بني أمية، يبقى هو أصلح الظلم واللي أسس الظلم ده معاوية. يبقى أنت وصلت النتيجة، بدأت تقدح في الصحابي الجليل معاوية وتثني على التابعي الجليل عمر ابن عبد العزيز. شيخ الإسلام تيمية قال: لغزوة غزاها معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لغبرة دخلت في أنف معاوية خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. اوعى اوعى العدل ينسيك، بيغلط بيغلط، يخطئ يخطئ، والا لما رد الصحابه بعضهم على بعض. الصحابه كانوا بيردوا على بعض في الفقه وفي غير الفقه. هذا هو المنهج العدل. اسف مره اخرى لانني على عادتي دائما اطلت عليكم. انا قدامي 30 40 سؤال وانت بترفع ايدك، وانا هعتذر لا اللي قدامي ولا انت. ممكن لو عايز تسألني بعد الصلاة بيني وبينك أنا تحت أمرك، لكي لا أطيل المجلس أكثر من ذلك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الأسئلة يا ريت تجمع دكتور محمد حيث يجاب عنها في حينها إن شاء الله.